بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. وكما علمتم أن هذه المحاضرة في هذا المجلس المبارك هي العناية بفقه السلف، أو العناية بفقه الصحابة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن للعلم مشارب وله مدارس، ولقد حاز قصب السبق من بعلم السلف والصحابة كان أحرى، وبتأمل أقوالهم وتدبر أفعالهم والتأني بفهم مرادهم هو أسعد. ولأجل هذا اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه. ولن يختار ربك، وربك يخلق ما يشاء ويختار، إلا لما حباهم جل جلاله وتقدست أسماؤه من طبائعهم التي جبلهم الله جل جلاله عليها من العلم والفقه والإخلاص والخشية والتأني والتروي وعدم الخوف والشجاعة. وكل ذلك قد حازه أئمة السلف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. ولذا روى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله اطلع على قلوب العباد فلم يرى قلبا أخشع له من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته. ثم اطلع على قلوب العباد فلم يرى قلبا أخشع وأحسن لوزراء نبيه صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا حقهم فإنهم على الهدي المستقيم. ولأجل هذا كان الذي يعتني بفقه السلف وفقه الصحابة مع سهولة مراده ويسر طريقته، فإنه ينال من مع العلم، وهو علم اللسان، علم القلب. ولهذا كما سوف يأتي أن العلم ثلاثة: علم اللسان، وهذا حجة الله على خلقه، وعلم القلب، وهذا هو العلم النافع. فربما وجدت إنسانا يجيد البيان، ولكنك لا تجده يجيد علم القلوب. وكم من أودية الهوى وطرق الشياطين واتباع أساليبهم من هذا ما لا يخفى. ولقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أنه رأى رجلا يحفظ 200,000 وهو من زنادقة الذين انحرفوا عن طريق الله المستقيم. والذي ينال علم الوحيين فقها ومعنا وتأملا سوف يرضخ لمراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا كان سلف هذه الأمة أحرى بهذا الأمر. ولهذا كما يقول الإمام مالك رحمه الله: ما كان السلف يقولون هذا حلال وهذا حرام، لورعهم أن ينسبوا لله ما ليس منه، ولكن كانوا يقولون هذا ينبغي وهذا لا ينبغي، كل ذلك ورع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنه لم يكن مصطلح الكراهة والتحريم والاستحباب والإيجاب موجودا بقوة عند السلف، لأنهم متى ما علموا أن الله ورسوله أمر به التزموا به، ومتى علموا أن الله ورسوله قد نهيا عنه اجتنبوه. وبهذا كانوا على علم، علم القلب. ولهذا حينما جاء الرجل يسأل عائشة رضي الله عنها ورأته حريصا على معرفة قول الله وقول رسوله، قالت: يا هذا، أكل ما عرفته عملت به؟ فهذا يدل على أنهم كانوا يهتمون بهذا العلم، وهو العلم الذي ليس ثمة فيصل بين أن يقول وبين أن يفعل. ولهذا قال من قال من سلف هذه الأمة: من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. ولأجل هذا كان الواحد منهم يغضب أشد الغضب حينما يرى مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تتحمل قلوبهم أن يرى أحدا ممن ينتسب إلى الإسلام يرى أمر الله وأمر رسوله ويخالفه، فلم تتحمل قلوبهم لذلك. لأن الانقياد التام هو أن يكون المرء لله ويحيا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولأجل هذا حينما كان ابن عمر مع أبنائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، والدباء هي القرعة. فقال أحد أبنائه: والله ما أحب الدباء، يعني ما يشتهيه، ما تعود. قال: ما تحب شيئا أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلمتك سائر اليوم. فإذا كان ابن عمر يأمر ابنه الصغير حينما لم يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فما بالك بالعالم وطالب العلم. ولهذا عبد الله بن المغفل كما في الصحيحين حينما رأى ابن عم الله يخذف يلعب بالحصى الصغيرة، فقال له: لا تخذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن. ثم رآه بعد ذلك يصنع، فقال: ألا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ لا كلمتك أبدا. فلم تكن قلوبهم تتحمل أن يكون الإنسان يعلم ثم لم يعمل. ولأجل هذا كان السلف هذه الأمة أعلم الناس، لأن من علم وعمل ورثه الله تقوى ونور في قلبه، ربما عرف الصراط المستقيم وعرف خير الخيرين فأخذ بأعلاها، وعرف شر الشرين فاجتنب أعلاها. ولأجل هذا قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولأجل هذا كانوا رضي الله عنهم يعملون بعلمهم أيا كان هذا العلم، وبمجرد تعلمهم وعملهم بعلمهم يورثهم الله علم ما لم يعلموا. ولهذا كان قرآنهم هو علمهم. واليوم تجد الواحد منا إذا قيل له: إيش تعرف؟ يقول: أعرف الفقه. يقول: تعرف التفسير؟ يقول: لا والله ما أعرف التفسير. التفسير في القرآن وفهم مراد الله أولى، لأنه كيف تخشى، كيف تتأمل، كيف تستدل بالكتاب والسنة إذا لم تكن قد فهمت مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا أحبتي الكرام كانوا رضي الله عنهم يعملون بعلمهم حتى لو كان علمهم قليل. ولهذا أبي أحد الصحابة لعلي أستحضر اسمه، ذكر ابن هشام في سيرة أنه حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم من النبي بضع أحاديث، وسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم قال: ائذن لي يا رسول الله لأن أذهب إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام. والواحد منا اليوم ربما حمل شيئا كثيرا من العلم وحمل شيئا كثيرا من السنة، ومع ذلك ليس عنده من الشجاعة الإيمانية حتى يعلم الناس العلم. وهذه من المسائل التي فاز بها الصحابة، وهي الشجاعة في معرفة الحق والعمل به، في معرفة الحق والعمل به. لأجل هذا كان العمل والفقه في فقه الصحابة من الأهمية بمكان في زماننا. وأنا منذ زمن أنصح طلاب العلم، زملائي وإخواني الذين نتعلم نحن وإياهم، أنصحهم بفهم قول الصحابة ومعرفة أقوال الصحابة، لأن أقوال الصحابة يذكرونها لنا بعيدا كل البعد عن تأثر البيئة التي حولهم وعن تأثر الأشخاص، فإن الإنسان أحيانا يكون أثره الشخصي له أثر على قوله وهو لا يشعر. فلهذا تجد الإنسان ربما يكون شديدا غضوبا، تجد أنك تعرف حتى لو كان طالب علم تعرف أنه يأخذ بالأحوط دائما، لأن طبيعته لها أثر في أقواله. أما الصحابة وإن كان الواحد لا ينفك عنهم، لا ينفك عن هذه الطبيعة، إلا أن طبيعتهم إلى معرفة السنة وإلى طريقة السنة أقرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد: إن لله قلوبا ألين من اللبن، وإن إبراهيم منهم، وإن أبا بكر منهم، وإن لله قلوبا أقسى من الحجر، يعني لله، وإن نوحا عليه السلام، وإن عمر منهم. فهذا يدل على أن الإنسان لا ينفك أحيانا عن طبيعته. ولهذا تجد عمر رضي الله عنه في المواقف الصلبة أقوى من غيره. وأما من نال معرفة مراد الله وكان عنده من الشجاعة كان أقرب إلى الحق كأبي بكر رضي الله عنه. ولهذا كما سوف يأتي إن أبا بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع منصور السمعاني وذكره أبو العباس بن تيمية في غير موضع من كتبه رحمه الله، لأن أبا بكر فيه من الشجاعة وفيه من معرفة مراد الله ومراد رسوله وفيه من الصدق واللجأ إلى الله أكثر من غيره من الصحابة، ولذا يطلعه الله على معرفة الحق أقرب من غيره. واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه المقدمة يا إخوان أذكرها لكم وإن كان بحاجة إلى استيعاب أكثر، لكن تبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم قد أعطاهم الله من الجبلة والسليقة التي يفهمون بها مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب ملازمتهم للنبي، ينال الإنسان منهم علما كثيرا. لأنك تجد، وهذا سوف أذكره إن شاء الله، لأنك تجد ربما تجد طالب علم يدرس على شيخ ولكنه لا يعرف شيخه إلا في المسجد، أليس كذلك؟ ولو كان ملازما له، لكنه لا يعرف شيخه في حله وترحاله، لا يعرف شيخه في غضبه ورضاه، لا يعرف شيخه في معاملته مع عامة الناس. ولهذا ينطبع في ذهني عن شيخه صورة ملائكية، وبالتالي ربما لم يعرف هدي شيخه في حياته. أما الصحابة فإنهم عاينوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كل شيء، في المسجد، في الأكل، في الشرب، في الجهاد، في السفر، في النوم، في الغضب، في الحلم. ولذا أخذوا هذه المدرسة تامة كافية، ولهذا صارت القدوة في هذا الزمان شحيحة، لأنك تجد من يتكلم في العلم، تجد من يبين الحق، لكنه يكون فيه نوع هوى. ولهذا لا تقع فتنة إلا بترك ما أمر الله، كما ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. والإنسان أحيانا يخالف الحق لأجل هواه. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال ابن تيمية: فعلم من ذلك أن من لم يصب الحق لا بد أن يكون عنده شيء من الهوى. أما الصحابة رضي الله عنهم فإن بعدهم عن الهوى أبعد من غيرهم. والهوى لا ينفك عنه الإنسان غالبا، لكن من الهوى ما هو يضل، ومن الهوى ما لا يعطي الإنسان معرفة الحق. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، في حق الصحابة. إذا علم هذا أيها الإخوة، فلنعلم أهمية فقه الصحابة. ولماذا فقه الصحابة؟ لأمور كثيرة. الأمر الأول: لأنهم أعلم هذه الأمة، فهم فوقنا في كل علم وفي كل فقه وفي كل دين وفي كل هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. ولهذا يقول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. قال ابن تيمية رحمه الله على كلام ابن مسعود، أو قبل ذلك، قال: ولم يتنازع أهل العلم والإيمان فيما استفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: وكل من له لسان صدق، من هو مشهور بالعلم أو الدين، هو معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة، وأن المتبع لهم أفضل من غير المتبع لهم. ولم يكن في زمنهم أحد، يقول ابن تيمية، ولم يكن في زمنهم أحد من هذه الصنوف الأربعة، يعني قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: ولا تجد إماما، هذا يا أخوان مهم جدا، ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك بن أنس وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ومثل الفضيل وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وأمثالهم، إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أنواع وأبواب الفضائل والمناقب، والذين اتبعوهم من أهل الآثار النبوية وهم أهل الحديث والسنة، العالمون بطريقتهم المتبعون لها، وهم أهل العلم بالكتاب والسنة في كل عصر ومصر. وقد بين أبو العباس ابن تيمية أن أهل الحديث ليسوا الذين يهتمون بعلم الرجال كما يظن كثير من الناس، بل إن أهل الحديث هم الذين يعتمدون على أقوالهم على مراد الله ومراد رسوله فيما صح عنه، ولو كانوا غير مهتمين بعلم الرجال، كما ذكر ذلك في القواعد النورانية. ولهذا قال: فمالك بن أنس من أهل الحديث، والشافعي من أهل الحديث، ومالك من أهل الحديث، والأوزاعي من أهل الحديث، وأبو محمد بن قدامة من أهل الحديث، لأنهم كانوا يعتمدون على أقوالهم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت مراد الله في كتابه جل جلاله وتقدست أسماءه. إذن كل من جاء من بعد الصحابة يعرف فضل الصحابة وعلمه، بل وهذه نقطة مهمة، بل إنهم يتركون القياس فيما يرونه في أنفسهم صحيحا لأجل مخالفة قول الصحابة. حتى أبا حنيفة أو حتى أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه كان يترك القياس إذا علم أن الصحابي الفقيه قد صح عنه خلاف قوله. يقول ابن تيمية: وحاش الأئمة أن يخالفوا قول الله أو قول رسوله. كيف وأبو حنيفة رحمه الله يترك القياس لأجل مخالفة قول الصحابي؟ فرأى الوضوء من النبيذ لأنه بلغه عن إبراهيم النخعي عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود أنه كان يتوضأ بالنبيذ، مع أنه إيش يخالف القياس، والرواية عن ابن مسعود فيها كلام ولا تصح عنه بسند صحيح، ومع ذلك أبو حنيفة ترك القياس لأجل ماذا؟ لأجل قول الصحابي. فهذا يدل على أنهم يعلمون ويقرون بعلم الصحابة وفضلهم. فإذا ثبت لك أن الصحابة هم أعلم الأمة، فإنه أحرى بطالب العلم الذي يريد معرفة الحق ومراد الله ومراد رسوله أنه إذا عرف قول صحابي وعرف صحة الإسناد أن يتشبث به، لأنه وهذه نقطة مهمة، لأن الصحابة أيها الإخوة كما قلت لم تتأثر أقوالهم بطبيعتهم مثل تأثر من جاء بعدهم، وأيضا تجد أن كل إمام من أئمة المذاهب المتبعة تجد له قول بناء على واقع بلده، ولهذا يقولون عندما ضاعت الأمانة رووا حديث الفساق أو قبول شهادة الفساق. أيضا تجد أنهم أحيانا يذكرون المصالح المرسلة في فلان، وأحيانا يأتون بسد الذرائع، وأحيانا يأتون بما يسمى بما جرى عليه العمل، وأحيانا يأتون بما يسمى بالاستحسان، وأحيانا يأتون بما يسمى بالاستصحاب. كل هذه القواعد الصحابة ربما لم يكن اهتمامهم كثيرا بمثل ذلك. فأنت إذا أخذت قول الصحابي خاصة في هذا الزمن الذي أصبح العالم اليوم قرية واحدة، كان اهتمام بقول الصحابة أولى من اهتمام بالأئمة المتبع أقوالهم. وإن كانوا هؤلاء الأئمة الكبار كل واحد مدرسته مبنية على قول صاحب، فأبو حنيفة مدرسته مبنية على قول من؟ عبد الله بن مسعود، فإنه كان أخذ العلم عن حماد بن أبي سليمان، وحماد عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي عن أصحاب ابن مسعود، وأصحاب مسعود عن ابن مسعود، وهذا ابن مسعود لا يكاد يخرج عن قول عمر، ولهذا عدت مسائل بالأصابع أن ابن مسعود يخالف قول عمر، والباقي كلها تجد أن ابن مسعود يوافق قول عمر. إذن كان الأئمة منهم يتبعون الصحابة يتبعون علم من كان قبلهم من العلماء، فكانوا أعلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله وابن حزم: ولا يكاد ابن عمر يقول قولا فيما لم يجده في كتاب الله ولا سنة رسوله إلا وقد أخذه من، يلا يا إخوان، نعم، من زيد بن ثابت. منين؟ من زيد بن ثابت. إذا كان هذا الأمر فهذا يدل على أنهم يمشون على مدرسة، والشافعي أو مالك مدرسته مدرسة من؟ أهل المدينة كابن عمر والزهري ومن كان في المدينة، والشافعي على مدرستين، مدرسة زيد بن ثابت ومدرسة ابن عباس لأنه كان تتلمذ على أهل الحجاز في مكة، وأحمد بن حنبل رحمه الله على فقه آثار السلف. ولهذا لا يكاد، يقول ابن تيمية، ولهذا لا يكاد يوجد لأحمد قول انفرد فيه عن الأئمة إلا والحق في الغالب لا يخرج عن قول أحمد، لأنه متبع لآثار من جاء بعده أو من جاء قبله. هذا فقه عظيم يا إخوان. ولهذا تجد أن الإمام أحمد رحمه الله أقعد أصحاب المذاهب في باب المعاملة المالية. لما؟ لأنه أخذ مدرسة مالك بن أنس الذي أخذ بها عن سعيد بن المسيب وزاد عليها آثار من جاء بعده، فكان فقه أحمد أولى. ولهذا يا إخوان الشروط في البيع كما سوف يأتي إن شاء الله، الشروط في البيوع أو الشروط في العقود جمهور الفقهاء يمنعونها في الجملة، وأحمد يجوزها على روايتين، جوز شرطان أو جوز شرطين ومنع الباقي، والرواية الثانية جوز جميع الشروط إذا لم تخالف الكتاب والسنة، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وهو قول عمر بن الخطاب مقاطع الحقوق عند العقود، وكذلك قول ابن مسعود وابن عباس. النقطة الثانية، لماذا الصحابة ولماذا الاهتمام بفقههم؟ لأنهم أبعد عن التكلف وأقرب إلى مجانبة الهوى، فإن علم الصحابة علم بسيط ليس فيه من تقعيدات وتعقيدات أصول الفقه التي أحيانا يتوصل إلى معرفة الحق بطرق طويلة، وليس كطريقة المتفلسفة أو أصحاب الجدال في طرقهم، بل كانت طريقتهم أيسر الطرق. ولهذا قال ابن مسعود: أبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا وأعمقها علما. يقول ابن تيمية: فهذا يدل، يعني على قول ابن مسعود، يدل على أن عندهم من حسن المقصد وحسن النية ببر القلوب، وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبين فيهم تيسير ذلك عليهم وامتناعه من القول بلا علم. الآن الإنسان إذا داوم على الفقه، داوم على قراءة الفقه، وجلس 20 سنة أو 15 سنة وهو يقرأ في الفقه، يدرس يبحث، سبحان الله العظيم، مجرد أن يسأل تنكشف له الأمور كأنه يقرأها قراءة. لما؟ لأن صارت عندهم إيش؟ ملكة. إذن اللي ليس عنده ملكة يتكلف هذه الملكة ولا لا؟ أما الصحابة فليس عندهم ذلك. ولهذا تجدونهم أحيانا يفتون بما يعلمونه من مراد الله ومراد رسوله دون علم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دون علم بالسنة صراحة، فيوفقون لها. ولهذا ابن مسعود عندما سئل عن مسألة ايش؟ ها؟ ايش؟ البنت بروع بنت واشخ، البنت وبنت الابن. عندما سئل واخبر عن فتوى ابي موسى ماذا قال؟ قال: قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. ايش هذا الوضوح في الرؤية؟ ايش هذا النظرة الثاقبة؟ ما عنده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ومع ذلك يرى الحق رأي عين. يقول: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللباقي. فيأتي بروع بنت واشق فتشهد، أو يعني معقل ابن يسار فيشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك لبروع بنت واشق، فيفرح لها ابن مسعود رضي الله عنه. إذا ما عندهم تكلف، طبيعتهم وسليقتهم ومعرفتهم باللغة جعلتهم ينظرون إلى مراد الله ومراد رسوله بوضوح. واليوم نحن نقسم الناس إلى عرب وعجم ولا لا؟ والعرب عندنا، لا أقول عامة الناس، طلاب العلم، هل يقرؤون من العربية مثل غيرهم؟ انظر إلى طلاب العلم في هذا الزمان، تجد أن قراءتهم في العربية قليل جدا، بل إن بعض الفضلاء من مشايخنا حينما سئل عن كتب لسان العرب قال هذا لا يقرأ، هذا مرجع. أما هم في السابق كانوا يعرفون، يقول عروة ما رأيت مثل عائشة، كان الشعراء يأتون فتعطيهم ثم يخرجون، فيأتي أهل الفقه فتعطيهم ثم يخرجون، ما رأى مثل عائشة. عروة يقول ما رأيت مثل عائشة في زمن من يا أخوان؟ في زمن كثرة الصحابة ولا لا؟ مما يدل على أن عائشة وعمرها كم؟ في العشرينات. ويقول عطاء بن أبي رباح وطاووس ما رأينا أعلم من ابن عباس، والله لقد خطبنا يوم عرفة ففسر لنا سورة البقرة آية آية، والله لو سمعها الترك وأبناء الترك لأسلموا من شدة البيان ومن شدة العلم. يا ليت عندنا مسجلات من أول، سنسمع وشرع. فهذا يدل على أن علمهم غير علمنا تماما، يعني من حيث الوضوح ومن حيث الدقة وعدم التكلف ومعرفة مراد الله ومراد رسوله أقوى من غيرنا. ويقول ابن منظور عندما ألف كتاب لسان العرب قال هذه لغتكم يا أهل العرب، وفيها 20,000 كلمة لا تتداول في هذا الزمن. يقول من؟ ابن منظور، وأصله منين؟ من فارس. يقول هذه لغتكم يا أهل العرب وفيها 20,000 كلمة. أنا أسألكم سؤال، طيب الآن كم فيها من كلمة ما تداولت؟ ها؟ كم؟ اقرأوا خطبة عائشة رضي الله عنها في معركة الجمل، وأنا أجزم لو أن واحدا منا معه مختار الصحاح للرازي لن يفهمها، لأن ثمة كلمات لم توجد في مختار الصحاح، مما يدل على أن علم العربية عندهم من الأهمية بمكان. يقول ابن عباس ما رأيت مثل عمر، لا يكاد يقول قولا إلا ويستشهد به في بيت للعرب. واليوم عندنا حتى السليقة ما نحسن ولا نقرأ أبيات الشعر. وكثير من طلاب العلم المهتمين بالحديث والمهتمين بالفقه تجد أنه حينما يقاله اقرأ الأدب اقرأ العربية حتى يكون لغتك فيها نوع من النضج وفهمك لمراد الله ومراد رسوله فيها نوع من عدم التكلف، قال والله مضيعة وقت، وهذا خطأ. يقول الإمام أحمد رحمه الله كتبت بيدي من العربية أكثر مما كتبه أبو عمرو بن العلاء، يعني الإمام أحمد كتب بالعربية أفضل مما كتب أبو عمرو بن العلاء. وأنتم تعرفون علم العربية عند الشافعي رحمه الله، فإنه كان يدرس لغة هذيل وهو ابن 14 سنة، حتى كان يفسر لغة هذيل وهو على صخرة، فيمر مسلم الزنجي فيسمع وينبهر من قوة هذا البيان فيقول يا ليت كان هذا لمعرفة مراد الله ومراد رسوله، وهو ابن كم؟ 14 سنة أو 15 سنة. فتؤثر هذه الكلمة من مسلم الزنجي فيترك الشافعي رحمه الله هذا الباب ويقبل على العلم فيفتح الله عليه. فيقول ابن هشام الذي ما مر على الزمان مثله في العربية، يقول جالست محمد بن إدريس الشافعي ورأيته يتكلم، والله ما لحن قط ولا رأيته قال كلمة قلت لو أن غيرها قالها أفصح منها. وانت اقرأ الآن كتاب الأم للشافعي تجد أنك تقول والله ما شاء العبارة كان فيها ركاكة ولا لا؟ لأن اللغة تختلف تماما بينك وبينهم. هذا الإمام الشافعي الذي أخذها بالدراسة، فما بالك بالصحابة الذين أخذوها من الجبلة والطبيعة. ويقول ابن عباس كما صح ذلك عنه من حديث ابن جرير إذا أعيتكم الآيات فعليكم بلغة العرب، ثم فسر قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، والأثر معروف. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من مخال من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه ما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. ويقول ابن تيمية رحمه الله في عدم مجانبة من الهوى، يقول: لأن عندهم من الإخلاص ما ليس عند غيرهم. والمخلص لله، يقول ابن تيمية، هو محفوظ من الشيطان الذي يأمر باتباع الهوى، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغي هو اتباع الهوى. والخشية تمنع من اتباع الهوى، قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والكمال في عدم الهوى وفي العلم ما تابع فيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس الذي يثير النزاع هو الاجتهاد السائغ، إذ كان ذلك موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما الذي يثير النزاع هو الاجتهاد الذي فيه نوع بغي وعدوان، لأن الله يقول: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فلأجل هذا ما احتاج الصحابة إلى أن يتعبوا أو يتعبوا أنفسهم في الردود، وهذا يرد على هذه المسألة، ثم يأتي واحد ويرد على رده، ثم يأتي آخر فيرد على رده، ويأتي وتكون هذه كل شغل شاغل. فما كانت هذه طريقة السلف. نعم، الرد على المخالف في العقائد أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أما في الفروع فإنهم يذكرونها كيفما اتفق، يعني ما يهتمون فيها. لا بأس أن يؤلف الإنسان كتاب مرة، لكن لا يتعب نفسه، هذا يرد بعد إذا رد عليه شخص آخر ثم رد الآخر. يقول الشافعي رحمه الله، يقول: ولو أردت أن أرد على كل قائل مقالته لاستطعت، ولا في كتاب لاستطعت، ولو أردت أن أرد على كل قائل مقالة في كتاب لاستطعت، ولكن هذه ليست من هدي ولا من طريقتي. لأنك تنشغل، يكون ذهنك منصب على هذه المسألة، وأنت تصلي ما تفكر إلا في المسألة، وأنت تمشي ما تفكر إلا المسألة، وتجمع وتتعب، وهي مسألة بسيطة جدا جدا. ولهذا يا أخوان تجدون الذين يهتمون بالتأليف وقت الصغار تجدهم يحرمون التأصيل حال الكبار، لأن نفوسهم انشغلت على التأليف، فربما خفيت عليهم مسائل صغار وعرفوا المسائل الكبار. وأهل العلم كانوا يتعلمون صغار العلم قبل كباره، فكلما كان العلم بهذا الترقي كلما كان ذلك أبعد عن التكلف وأقرب عن مجانبة الهوى. ولهذا كان هؤلاء السلف أخذوا بضرب أو بنصيب وافر من قول الله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري: الرباني الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.